والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الخلفاء المصطفين. وصلنا إلى في قاعدة القراءات القرآنية، وهذه الجهة منها وهي تاريخ جمع القرآن وتدوينه. هذه الرواية موجودة في الرواية 33 في كتاب المصاحف لابن أبي داود، وهو الابن لأبي داود السجستاني صاحب سنن أبي داود. بسنده قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن، فقامت الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعشب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. فقتل عمر وهو يجمع ذلك، يعني لم يتم. لاحظ صريح هذه الرواية أن جميع الصحابة ليس فيهم من يحيط بكل القرآن، إنما كل يؤازر الآخر. حتى عمر بن الخطاب قيل عمره في بعد رسول الله في عهد الأول وعهد الثاني لم يجمع ماذا؟ كل القرآن. دعونا أوضح هذا المطلب شوي شوي، أوضح كيف الفكرة تصير واضحة، أن قطعية القرآن فقط لعلي بن أبي طالب وفي فاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله. الآن لاحظ أنت حسب ما ترسمه هذا المشهد الذي تنبئنا به كل الروايات التي مروية عند أهل السنة. حتى لو تلاحظ أنت كتاب البخاري عند كتاب القرآن كيف جمع القرآن وكذا، كتاب مسلم صحيح مسلم صحيح أبي داود النسائي البيهقي مسند أحمد بن حنبل وغيرها من الصحاح عليه. عندما تذكر كيفية جمع تدوين القرآن الكريم كل تلك الروايات ترسم لنا هذا المشهد، أن هذا الصحابي أتى عنده بعض الآيات. طبعا جل القرآن بحث آخر أخذ في مقدار من الآيات والسور. هذا أتى ثاني أتى صحابي ثالث أتى صحابي رابع أتى كان كلهم جمع شيء ويأتون يجمعون. الآن غاية ما يرسم بهذا البيان من الروايات المستفيضة أو المتواترة عندهم وعندنا عن فعل الصحابة، أن كل أتى بالمقدار الذي عنده أتى به، بحيث الباقين لم يجروا به، وكل واحد يجري بأمر سلأقول فيه مجموع في نسبة فرض من نسبة المعظم من القرآن الكريم الكل على دراية بها، أما في نسبة قليلة من القرآن الكريم حسب رواياته مقول يأتي كل بقدر من من كلتا البقعة والمقدار. زين، هذه الظاهرة هناك عليها لو كان مستند قطعية القرآن نسنده إلى الصحابة أو إلى التواتر يسجل عليهم واحد ملاحظات منه لو كان، لكن نحن نقول أن المسلمون يستدين لهم بالضرورة أن قطعية القرآن ليست مستندة إلى الصحابة، قطعية القرآن مستندة إلى أهل البيت أصحاب الكساء بعد رسول الله بعد عصمتهم وطهارتهم والشأن الجليل لهم الرباني كمقام بعد مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا عدة سؤالات ملاحظة نطرحها. أولا، الآتي نفر أو نفرين أو ثلاثة، هذا شيء قطعي، هذه نقطة فيما أتى به. نقطة ثانية، أن الذين أتوا بهذا المجموع وتراكم والتأم و ائتلف من ذي عينات المجموعية، من أين لهم أن يعلموا ويدركوا ويفطنوا أن كل القرآن هذا بحده وليس هناك أبعاد أخرى لم يحصوها؟ هي المجموعية النقطة الأولى، الملاحظة الأولى بلحاظ ماذا؟ الأبعاد، أن الأبعاد حسب هذه البيانات لا ترسم الروايات قطعية في القرآن الكريم. النقطة الثانية بلحاظ الهيئة المجموعية، من أين حين يستبين أن هذه الهيئة المجموعية هي كل القرآن وليست هناك أبعاد وراء ذلك؟ لاحظوا، إذن لابد من وجود شخص بين المسلمين والصحابة، ذلك الشخص الشخيص يحيط عند علم إحاطه بالقرآن. وإلا إذا لم يكن هناك في البين شخص محيط لن تؤمن هذه النقطة الثانية، هذه الجهة الثانية، وهو أن تمام ما في المصحف الشريف بين الدفتين هو تمام القرآن بتمامه، هو تمام القرآن ماذا؟ بتمامه. إذا كان المسلمون والصحابة غير مطلعين على أبعاد الموجودة عند بعضهم البعض، فأنى لهم أن يحيطوا بالمجموع المحيط للقرآن؟ درجة بعد أعظم. فهذا من الواضح أن إذن هناك إذن وضعية ملحة في البشر، الطبيعة البشرية لا تستطيع أن تحيط أو تحصل هذا الوحي، لا بد أن يوجد هناك ممن زوده الله، مكنه الله، أقدره الله على الإحاطة بالوحي. الوحي في شيء سهل، نعم، لذلك التعبير لاحظ في هذه الرواية، وهو هذا مما مر كما دال وداعم لما مر بنا، أن قطعية القرآن جمعا وتدوينا هي منبثقة من قطعية عصمة علي وطهارة علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نقرأ في زيادة من أمير المؤمنين: فحفظت ما ضيعوا تعليمات الله، وقمت بالأمر حين تتعتع والمجرم، وأقدمت حين فشلوا والمجرم. وكان لا يقبل من أحد، يعني عمر لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك إليه. بعد ذلك فقام عثمان بن عفان فقال من كان عنده. طبعا لعل احد اسباب عدم النشر للمصحف الذي جمعه ابي بكر وللمصحف الذي جمعه عمار حسب هذه الروايات، بعض هذه الروايات انهم احد الاسباب، لا اقول كل الاسباب، بعض الاسباب قد تكون اسباب سياسيه لا رابح اخر، لكن احد الاسباب هو عدم قدرتهم على الجمع الكامل، مع انهم استعانوا بجميع الصحابه والمسلمين. لما لم يوفر لهم ذلك القدره الكامله على جمع القران، لذلك لم يقدموا على نشره. نشر ما جمعوا لانه ما استكمل، ما كمل. انت تلاحظ الان عهد عمر كم؟ 11 سنه تقريبا، ليش؟ عهد ابي بكر سنتين، 13 سنه الشيخان ابو بكر وعمر يحرصان على جمع القران بالاستعانه بالصحابه والمسلمين، ولن يوفقا لذلك. زين، هذه العملية التي هكذا صعبة وكؤولة وثقيلة فترت إلى 13 سنة بشكل بطيء، ويبادر إلى بحث الخلافة والحاكمية السياسية في شقيقة بني ساعدة. هو الدين قائم على الآن على القرآن أولا، لو على الحكم السياسي، خب خلافة أبي بكر ليست نبوة ولا اتصال بالغيب وليست بئر وحيان جديد، حكم سياسي. غاية الأمر ما هي؟ حكم سياسي. لا، هي تدبير لشؤون الدين وتدبير لشؤون المسلمين. جيد، تدبير شؤون المسلمين ان الدين اهم من تدبير شؤون المسلمين. تدبير شؤون الدين اول شؤون الدين، ما هي اعظم اساس شؤون الدين؟ ما هو القران الكريم. هذا يترك على جنب. لاحظوا ذلك المفارقه بين خطوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخطوات الشيخين وخطوات بقية الصحابة. فرق شاسع. عندما نعتقد في علي بن أبي طالب أنه الحافظ للدين، هكذا أول أمر انبرى إليه علي بن ابي طالب في الايام الاولى، في اللحظات الاولى من وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هو ان قام بجمع القران. هو اساس الدين. فرق شاسع. من ثم اذا كان اعلمهم بالقران علي، اذا البرهان واضح. من لا يحيط بأبعاد القرآن، لا ببعض الجملة من الأبعاد ولا بمجموع الأبعاد، شيخ احنا من يدعى في شأن انه عالم بالدين، انما يعني محاولات بشرية وقصص بخلاف من يحيط بالقرآن كله كله فرق. هكذا الشافعي. نعم يقول: فقام عثمان بن عفان فقال من كان عنده. لا جاينا اذا كتب عثمان كم سنه؟ نعم 12 سنه 10 12 ليس بعد معه كم 13 سنه 25 سنه. حتى في اخريات حياه عثمان قبل اخريات حياه عثمان يعني هو وصل الى قناعه انه اكمل المشروع. ايش منذ 25 سنه 20 سنه هذا التراث الوحياني العظيم الخطير يقطع 20 سنة خلال 20 سنة الذاكرة تضعف أو تقوى. المسلمون يرتعنون عهدا عن النبي أو يقتربون. لو تورث الأمر إلى الصحابة والمسلمين لكانت هذه كارثة من الكوارث العظمى على أعظم وحي نزل من السماء. لكان مصير الهداية الكبرى الإلهية لأجيال البشر إلى يوم القيامة تقرأ عليها الفاتحة. هذه الأمور يا أخوان لا نمر عليها عبورا سطحي. هذه أمور عبارة عن أسس معرفة الدين، أسس بنيان الدين، فضلا عن كيفية تأثيرها في تفسير القرآن الكريم. أنا أجعل شخص حكم قاضي في المحكمة الدستورية للدين، هو لا يحيط بالدستور، مات ولم يحيط بهذا الدستور، كيف يجري الدستور يعني؟ يحكم بماذا إذا طيلة حياته؟ حاكم واستخلف تصرف في الأموال والأعراض والأديان والهوية وهو لا يحيط بالكتاب. فداعيات كثيرة يا أخوان، ليس واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة. نعم بخلاف إذا صار المرجع هو مرجعية أهل البيت عليهم السلام، الأمر يختلف. ونعم يقول: فقام عثمان بن عفان فقال من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شاهدان. حتى في عهد عثمان لا زالوا يطلقون النداء على من شاهد او شاهدان ياتينا ببعض اخرى القران. عجز واضح يعني ما يحتاج بعد برهان. بخلاف الشان في اهل البيت فنعم قطعي، وهذا مر بنا قطعيه القران اعظم من قطعيه التواتر. قطعية القرآن، حجية القرآن، اليقين بالقرآن، يقين نابع من الوحي. وهذا اليقين نابع من الوحي ليس يقين نابع من تواتر. تواتر سقف الأعلى لأفقه حش. الحس يحس بالمحسوس ولا يحس بما وراء المحسوس. والقرآن وحي يحيط بعالم الشهادة والغيب والحس وما وراء الحس. يجب أن يكون هناك رجل، شوف لاحظون هذا البيان، يجب أن يكون هناك رجل يحيط بما وراء الحس، كي يحيط بالقرآن، كي يستأمن على القرآن. نقرأ في كل زيارات أهل البيت، في كثير من زيارات اليومية، السلام على الأئمة المستحفظين أو مستحفظين على الإطلاق. إذن لابد أن يكون هناك من يحفظ، يحفظ هذه الهدية العظمى الإلهية من وحي القرآن الكريم. وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت فقال إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوها. بعد بعض هذه عشرات السنين التي مرت، عشرتين، الوضعية هكذا. قال وما هو؟ قرأنا عدة مرات. فإذا هذه معلم من معالم تاريخ تدوين القرآن الكريم وامتياز علي بن أبي طالب في ذلك من بين بقية الصحابة. معلم آخر نكتشفه من هذه الروايات، هذا معلم مهم لكي يستدين لدى البشرية والمسلمين يقينية وإيقانية القرآن الكريم. هاي المطلب جدا معلم مهم في تاريخ تدوين القرآن الكريم. هذه المحطة ما هي؟ هذه المحطة أن الإيعاز بجمع القرآن الكريم وتوحيد المصاحف في عهد عثمان، والذي أخذ طابع أكمل مما جرى عليه في عهد أبي بكر، عهد أبي بكر لم يستطع أن ينجز المشروع فوق قدرته، فوق علمه. القرآن فوق علم أبي بكر، القرآن فوق قدرة وعلم عمر بن الخطاب. من يأتي بطل الميدان، بطل هذا ميدان العلم، العلم بوحي القرآن؟ هناك شواهد في روايات أهل سنة الخلافة، روايات مستفيضة، أن الإيعاز بهذا المشروع العظيم المهم حصل من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني أمير المؤمنين أنجز هذا المشروع بيده في الأيام الأولى لوفاة رسول الله. أما إنجاز آخر يقوم به الخليفة الثالث عثمان بن عفان، كان في الحقيقة بإيعاز من علي وأشياع علي من الصحابة. هذا المعلم مهم. نقرأ منا رواية هذا اليوم لنرى هذا المطلب كيف معلم. الرواية عدة روايات، طبعا نقرأ هذه الرواية الآن. هذه الرواية الرواية الثامنة والثلاثون، عنوانها صاحب كتاب المصاحف ابن أبي داود، باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف. هذه الرواية فيها أن حذيفة بسنده عن حذيفة أو يزيد بن معاوية بل إلى حذيفة في زمن وليد بن عقبة قال وليس ذاك حجز ولا جلاوز في المسجد، يعني في المسجد النبوي، إذ هتف هاتف، إن الحكم الأموي كان فيه حجزة وجلاوزة يعني يمنعون الناس من الخليفة وكذا ما شاء الله. إذ هتف هاتف من كان يقرأ على قراءة أبي موسى طريقة الزاوية التي عند أبواب كندة مسجد الكوفة، ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن سعود فليأتي هذه الزاوية عند دار عبد الله. واختلف في آية من سورة البقرة، قرأ هذا وأتم الحج والعمرة للبيت، وقرأ هذا وأتم الحج والعمرة لله، فغضب حذيفة واحمرت عيناه، شاف الاختلاف، ثم قام ففرز قميصه في حجته وهو في المسجد، وذلك في زمن عثمان. يعني أدى استنكار بعض الأعمال، فقال إما أن يركب إلى عثمان وإما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم. ثم أقبل فجلس فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله حذيفة اليماني، من الواضح أنه من أشياء عليين، وكان يعني منقادا في حركاته وسكناته إلى أن يؤمن. نكون إن شاء الله الحديث في موضوع عبد صلى الله عليه محمد وعلى آله.